صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، لازلنا نتكلم أيها الإخوة حول أركان التوبة، ونحن في هذه المنزلة العظيمة، منزلة التوبة التي يحتاجها كل مسلم، والمسلمون أحوج ما يكون اليوم إلى هذه المنزلة لكي يغير الله حاله. الله عز وجل ذكر عن قوم لما آمنوا فكشف الله عنهم العذاب، استحضروا أن نبيا من الأنبياء خرج من بينهم، أن نبيهم قد خرج من بينهم، فقالوا العذاب سينزل علينا الآن، فتابوا إلى الله مرة واحدة، جملة واحدة، 100,000 أو يزيدون. لما خرج نبي الله يونس من بينهم، ذو النون عليه السلام خرج من بينهم، فإذا بهم يستحضرون أن العقاب ربما ينزل عليهم، فآمنوا مرة واحدة، فتابوا توبة واحدة، فكشف الله عنهم العذاب. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. نحن نحتاج جميعا أن نتوب ليرفع الله عنا العذاب. توبة أفراد يمتع بها أفراد، لكن حتى تمتع الأمة نحتاج إلى توبة أمة. توبة الأفراد يمتع بها الأفراد، يعني واحد فرد تاب إلى الله يشعر بحلاوة الإيمان، يشعر بكذلك برد اليقين، يشعر ببركة الدين من الرزق، بركة الرزق والحياة الطيبة، يشعر بذلك نعم، لكن الأمة لا تشعر بذلك. الأمة تحتاج إلى توبة أمة حتى تشعر بعواقب هذه التوبة وبحسنات هذه التوبة. لذلك أيها الإخوة، نحن نقف مع هذه الأركان ونتأمل فيها، ووصلنا إلى الركن السادس من هذه الأركان، آخر ما ذكرناه الركن الخامس، خلع العادات. خلع العادات، تغيير العادات، مثل ما يقول ابن القيم عنها، هذه اسمه هجر العوائد. هجر العوائد ما اعتاده الإنسان، واحد تاب، واحد كان عنده غيبة فتاب، لأن ينبغي أن يهجر هذه العادة التي كان عنده. هجر العوائد، واحد حتى كانت عنده شيء أشياء من المباحات، كثرة النوم تاب، ينبغي أن يترك كثرة النوم. لذلك قلت لكم بعض الناس يدخل طريق التمسك بالدين ومعه رواسب الجاهلية السابقة، معه رواسب الجاهلية السابقة. يوم كنا نتكلم قل والله فلان يا أخي أخلاقه كذا، شيخ وملتحي وكذا، أخلاقه كذا وكذا. قلنا لهم يا جماعة فرقوا بين إنسان يتوب فيخلع الجاهلية السابقة كما يخلع الحذاء، وبين إنسان يتوب صحيح يصلي ويصوم ولكن تبقى عنده الأخلاق السابقة ما زالت مواظبة ملازمة له، ما زالت ملازمة له لم تنفك عنه بعد. فبعضهم صحيح يلتزم وتمسك بالدين، لكن ما زالت عنده الرواسب الجاهلية. يعني تشوفوا كشيخ ومشايخ عندهم العصبية الجاهلية للأوطان أو للبلدان أو للعشائر، وهو شيخ، طب هو كان أزعر قبل ذلك وعنده هذه العصبية الجاهلية، ما فرقت، التزم صار شيخ صار يصلي، لكن بقيت عنده هذه، ما التفت أن هذه العصبية الجاهلية بقيت عنده ينبغي أن أخلعها، لا، بقيت مستمرة معه، مستمرة وعنده سوء خلق مثلا. المشكلة الناس ما يفهموا لما يفرقوا، لا يفرقوا بين حقيقة الدين وصورة الدين. هذا مصيبة المسلمين اليوم، صورة الدين وحقيقة الدين. فواحد فعلا طلب العلم ودخل المساجد عنده سوء خلق، ما زال عنده سوء خلق، هو تاب من ترك الصلاة بس ما تاب من سوء الخلق، ما زال سيء الأخلاق. إنسان سيء الأخلاق قبل ما يلتزم بعد ما يلتزم أو قبل ما يتمسك، هذه كلمة صح من كلمة التزم والالتزام، تمسك، فاستمسك بالذي أوحي إليه، فاستمسك بالذي أوحي للمتمسك فيهن. لذا نقول أيها الإخوة خلع العادات أمر مهم في التوبة. والأمر السادس العلم بطرق الصبر عن المعصية، طرق الصبر عن المعصية، هذا هو الركن السادس، حتى يستمر العبد في توبته ولا ينقطع عنها يحتاج إلى هذا الركن السادس وهو مهم، العلم بطرق الصبر عن المعصية. وقد فصل طرق الصبر عن المعصية الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين، طريق الهجرتين وباب السعادتين. طبعا اسم الكتاب من اسمه جميل، لو تعرف فحو هذا الكتاب وما فيه من مواضيع لكانت المواضيع أجمل من العنوان التي تقرأها. طريق الهجرتين، أي هجرتين؟ قل فيه هجرتان، هناك هجرتان واجبتان على كل مسلم، هجرة إلى الله وهجرة إلى رسول الله، كل مسلم، فهاتان هما الهجرتان، هجرة إلى الله وهجرة إلى رسول الله. فطريق الهجرتين وباب السعادتين، ما هما السعادتان؟ سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. طريق الهجرتين وباب السعادتين، فكتاب جليل للإمام ابن القيم رحمة الله تعالى، وضح فيه طرق الصبر عن المعصية، لأن الصبر كما هو مقرر ثلاثة أنواع، الصبر ثلاثة أنواع: صبر على المقدور، وصبر على المأمور، وصبر عن المحظور. صبر على المأمور، وصبر على المقدور، وصبر عن المحظور، يعني صبر على القدر، وصبر على الطاعة، وصبر عن المعصية. الآن الذي أوقع الإنسان في المعصية وبعدين تاب، بده يعلن ما هي الطرق التي تجعله يصبر عن تلك المعصية. فمثلا يوسف عليه السلام صبر عن المعصية، صبر عن المعصية هذا صبر محمود. واحد غض بصره صبر عن المعصية، واحد لا يأخذ الرشوة الآن صبر عن المعصية، هذا اسمه صبر عن المعصية. طبعا الصبر عن المعصية وعلى الطاعة أعظم أجرا من الصبر على المقدور، الصبر على الطاعة وعن المعصية أعظم أجرا من الصبر على المقدور. وكثير من الناس بيقولوا الصبر على الأقدار أو على البلاء هذا أعظم أنواع الصبر، خطأ، أعظم أنواع الصبر الصبر على الطاعة. ولذلك يقرر الإمام ابن القيم رحمه الله أن صبر يوسف عليه السلام، صبر يوسف عليه السلام أعظم من صبر يعقوب عليه السلام لما فقد ابنه. صبر يوسف عن المعصية في مراودة امرأة العزيز له أعظم من صبر يعقوب لما فقد ولده، يعني ابتعد عنه ولده ففقد بصره. لما؟ لأن صبر يعقوب كان صبرا على البلاء، ولأن صبر يوسف كان صبر عن المعصية، صبر يوسف كان صبر عن المعصية. وكذلك صبر مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من صبر أيوب، أعظم من صبر أيوب، أيوب عليه السلام صبر على البلاء والنبي صلى الله عليه وسلم صبر على الطاعة. فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. طيب ما هي وسائل الصبر عن المعصية؟ كيف واحد يصبر عن المعصية؟ لأن المعاصي كلها أيها الإخوة بصورها وأشكالها تقول لنا هيت لك، تقول لكل واحد منا هيت لك بكل أنواع المعاصي الآن تعرض لنا أيها الإخوة عبر الشاشات، بتقول لك هيت لك هيت لك. البنوك ترى، والله اليوم ماشي في شارع السعادة أقول سبحان الله، فتنة البنوك أشد من فتنة امرأة العزيز، كلها بقول قروض، تعال هيت لك هيت لك، هي بتقول لك هيت لك، البنوك تقول هيت لك. الآن الموظف الشريف العفيف بيجي واحد حتى يغريه بشيء من الحرام حتى يتنازل عن مبادئه، هيت لك، كلها بتقول هيت لك هيت لك. كيف نصبر على هذا؟ كيف نصبر عن المعصية؟ كيف نصبر عن المعصية؟ قالوا أولا بالخوف من الله، أول طريقة للصبر عن المعصية الخوف من الله. قالوا العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة، فإذا لم تستحي من الله فاخشى أن يخسف بك الأرض. إذا لم تستحي من الله فاخشى أن يخسف بك الأرض، اخشى أن ينتقم منك، أن تخشاه، أن يفضحك في الدنيا والآخرة، الخوف منه. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. من خاف الله دله خوفه من الله على كل خير. لذلك واحد يخاف رب العالمين كيف يعصيه؟ واحد يخاف من الله يستحضر أسماء الجلال لله عز وجل كيف يعصيه؟ نحن قلنا حتى تستحضر الندم هناك ثلاثة أشياء، الندم ركن الندم، منها معرفة الله. لأن واحد إذا ما خاف رب العالمين وعرف رب العالمين كيف سيندم على معصيته؟ إذا ما خاف الله ما كانت العدة الكبرى في قلبه الخوف من رب العالمين، كيف الآن سيكون الحاجز عن تلك المعصية؟ أنا بقول مختصر، سبب جرأة الناس على المعصية أنهم لا يخافون الله، سبب جرأة الناس على المعصية أنهم لا يخافون الله. جريء على رب العالمين، جريء على المعصية. خطبنا خطبة قبل الماضي أسباب الجرأة على المعصية، أسباب الناس كيف تجرأوا على المعصية وكيف لم يعظموا الحرمات. أول شيء لم يعرفوا الله، يعني ما خافوه، عرفوه ربما بأسماء الجمال، غفور، رحيم، كريم، لطيف، عرفوا هذه الأسماء. لكن والله لو عرف الواحد منا أن الله عزيز ذو انتقام، عزيز يعني لا يغالب، فكيف إنسان يأتي يغالب رب العالمين وذو انتقام؟ بالله عليك واحد الآن إله نفس بعد ما يعرف أن الله قادر أن ينتقم منه، إله نفس أصلا يتلذذ بمعصية؟ إله نفس أصلا ينظر لحرام؟ هو يعلم أن الله قادر أن ينتقم منه، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لكن كل عدم العلم، عدم الخوف من الله دليل على نقص العلم، ما علموا من هو الله فما خافوا، ما خافوا. واحد بيجي للشيخ من المشايخ يقول له شيخ أنا ما بخاف الله، أنا ما بخاف الله. قال له طيب، في ولد صغير جاءت حية كبرى ومن أشد الحيات سما، فاقتربت من هذا الولد الصغير، ولد صغير يحبو على الأرض، بدأ هذا الولد الصغير يقترب من هذه الحية التي هي سم زعاف، يقترب منها ويريد أن يلعب معها. إيش نقول؟ هذا الولد ما شاء الله شجاع، هذا الولد ما خاف من الحية لأنه ما علم قدرتها. وقال له لأنك إنسان جاهل ما عرفت من هو الله فلم تخف منه، أنت جاهل ما عرفت قدر الله فما خفت منه. فلذلك الخوف من الله حاجز أمام المعصية، حاجز أمام. واحد يخاف من الله يعلم أن النار بين عينيه أيها الإخوة، يستطيع يتلذذ المعصية، والله يعلم أن المال الذي يأكله الآن إذا أكله بالحرام يعلم أن الله قادر بلحظة أن يخربط له الدورة الدموية بس في جسده بيجعل بنقص حياة، يخربط بس عنده مسألة الذهاب للخلاء، المثانة أيها الإخوة، خربة المثانة خلاص الإنسان يبقى يبول على نفسه، لا قيمة لهذا الإنسان، المفكر، الوزير، النائب، الغني، لا قيمة له، خلاص المثانة خربت، لأنه الإنسان كل تقريبا 20 دقيقة أو أقل من ذلك يخرج نقطة حتى تجمع في هذه المثانة وبعدين يذهب للخلاء. طيب فيش مثانة، بصير ينقط على حاله دائما، خربط حياته خلاص، انتقم منه، انتهى، انتقم منه رب العالم، رب العالمين انتقم منه، انت أصبحت حياته جحيم، خثرة فقط، يتخثر الدم على دماغه فيصاب بشلل، ما يتحرك كل جسده إلا الرأس فقط، حياته جحيم. هذا الانتقام يا إخوان، هذا الانتقام. في الجزائر، في زلزال أغادير، زلزال من الزلازل، زلزال حركة بسيطة فقط، وكل واحد عمارة 30 طابق، الطابق 30 صار الطابق الأول، الطابق 30 صار الطابق الأول، غارت في الأرض، هذا انتقامه يا إخواني، هذا انتقام رب العالمين. إيش يعني الله دمر قوم بالصيحة؟ صاح فيهم الملك فأصبحوا في ديارهم جاثمين، كأن لم يغنوا فيها، كأنهم ما سكنوا فيها في ذاك المكان، هذا انتقامه يا إخواني. فكانوا كهشيم المحتضر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إيش الأمة الآن لما تتجرأ على الله؟ إذا ما في خوف من الله، ما في خوف. الخوف من الله يجعلك تصبر عن المعصية. معصية أمامك، نعم. الشهوة تريدها، نعم. النفس تدعو إليها، نعم. الشيطان يسول لك، نعم. البيئة المحيطة كلها تدعو إليها، نعم. خوفك من الله يقول لك لا، لا تفعل. خوفك من الله يقول لا تفعل. فأول شيء ترسيخ الخوف من رب العالمين، هذه واحدة. والمسألة فيها تفصيل، وفي منزلة ستأتي إن شاء الله منزلة الخوف. وثانيا من الأسباب التي تجعل عند العبد التائب الصبر عن المعصية، ومن الطرق المهمة علم العبد بقبح المعصية ودناءتها. علم العبد بقبح المعصية ودناءتها. إذا علم العبد أن الرذائل هذه التي يفعلها قبيحة، شرب الخمر قبيح، إطلاق البصر قبيح، الزنا قبيح، كذلك إتيان الذكران من العالمين قبيح، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فهذه فواحش، فواحش الشرع حرمها لحكمة لأنها قبيحة. والنظر أيها الإخوة في عواقبها، النظر في عواقبها. لما يرى الإنسان أن المعصية لها عاقبة سيئة، والإمام ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه يقول كلمة جميلة في مسألة اللذة العاجلة الفانية، إيثار اللذة العاجلة الفانية على اللذات الآجلة الباقية. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله، قال: لو ميز العاقل بين قضاء وطره لحظة وانقضاء باقي العمر بالحسرة على قضاء ذلك الوطر لما قرب منه، قال: ولو أعطي الدنيا غير أن سكرة الهوى تحول بين الفكر وبين ذلك. يعني إنسان والله قضى وطره لحظة واحدة، لكن بقي عمره في حسرات. هل نظر في عواقب المعصية؟ قال: تذكرت في سبب دخول جهنم فإذا هو بالمعاصي، فنظرت في المعاصي، اسمع ماذا قال، فإذا هي حاصلة في طلب اللذات. أي معصية لذة يا إخوان، أي معصية لذة. وكثير الناس ما بفرقوا بين اللذة أو المتعة وبين السعادة، فبربطوا بين السعادة وبين إيش؟ اللذة والمتعة، وهذا خطأ. في فرق بين اللذة والمتعة والسعادة. السعادة شيء واللذة والمتعة شيء آخر. حتى كثير من يقول والله يا أخي أنا متنكد، أنا حياتي مش سعيد فيها، أنا حياتي مش سعيد. قل له بسيطة، بقول له بسيطة. إيش؟ قال والله نروح نشترينا أنا وياك 2 كيلو هش ونش وننزل على البحرة بتنسى كل همومك. يا رجل، قال لك هو أنا بطني جعان، وقال لك أنا حياتي مش سعيدة. هو خاطبك بعدم السعادة، فأنت تريد أن تلبي له اللذة. وفرق بين اللذة والمتعة وبين السعادة. السعادة شيء واللذة والمتعة شيء آخر. فالناس الآن لما الواحد تقل سعادته بروح بتوجه للمتعة، كالمستجير من الرمضاء بالنار، كالذي يشرب الماء المالح كلما شرب ازداد عطشا، كلما شرب ازداد عطشا. قال: تذكرت في سبب دخول جهنم، قال: فإذا هو بالمعاصي، فنظرت في المعاصي، فإذا هي حاصلة في طلب اللذات، فنظرت في اللذات، يقول ابن الجوزي، فإذا هي خدع ليست بشيء وفي ضمنها الأكدار، يعني هذه اللذات، قال: فتصير هذه اللذات نغصا، فتخرجها عن كونها لذات إلى كونها نغصات، يعني يتنغص الإنسان بها. فكيف يتبع العاقل نفسه بعد اللذة يتبع كدر، ويرضى بجهنم لأجل هذه الأكدار؟ وكان يقول رحمة الله تعالى عليه: اللهم أرنا الأشياء كما هي. هذا دعاء ابن الجوزي، اللهم أرنا الأشياء كما هي. يعني ربما الإنسان يرى الشيء ليس كما هو، فيرى مثلا لذة ساعة ولكنه ينسى ما يجني من الآفات في الدنيا والآخرة. الزنا مثلا يرى الإنسان في قضاء شهوة ولكنه ينسى ما يجني من الفضيحة في الدنيا والآخرة، ينسى ما يجني من الفضيحة في الدنيا والآخرة. ورحم الله الإمام سفيان الثوري لما قال: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار، لا خير في لذة من بعدها النار. إذن النظر أيها الإخوة في العواقب، العلم بقبح المعصية، النظر في العاقبة، ما هي عاقبة المعصية يجعلك تصبر على هذه المعصية. يعني أنت لما تعلم أن عاقبة كل معصية الخزي والندامة، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ولذلك في هذا الباب كذلك قوة العلم بسوء عاقبة المعصية. ابن القيم رحمة الله تعالى عليه يعدد بس عواقب المعاصي، يعني واحد وقع في المعاصي ما هي العواقب؟ قال: منها زوال الأنس بالله واستبداله بالوحشة. يا الله، انظر هذه العاقبة التي ربما تقع في قلب الإنسان المسلم، أنه يزول الأنس بينه وبين ربه. قال رحمه الله: ثم تقع الوحشة بينه وبين الله. اسمع ماذا قال: وتلك أكبر العقوبات. أكبر عقوبة، يعني ممكن نقول من عواقب المعاصي أن الإنسان يبتلى بقلة البركة في الرزق، أو يبتلى بالمرض أو نحو ذلك. كل هذا لا شيء بالنسبة أن تقع الوحشة بينه وبين ربه. قال، اسمع ماذا قال: قال: فيحاول هذا الإنسان أن يرفع يده ليدعو فلا يستطيع، يحاول أن يتذكر دعاء لكشف الكرب لا يستطيع. تلك الوحشة التي حصلت بينه وبين الله عز وجل، وحشة، يعني إنسان ما عنده أنس بالله، هذا من عواقب المعاصي. من بالله عليك الواحد يتقحم معصية تجعل هذه الوحشة بينه وبين ربه، هذا إنسان عاقل؟ قال: ومنها زوال الطمأنينة والسكون إلى الله والإيواء عنده، ومنها وقوع العبد في بئر الحسرات لا يزال في حسرة إلى حسرة، منها نقصان رزقه، منها ضعف بدنه، منها زوال المهابة والحلاوة التي اكتسبها بالطاعة، منها حصول البغض والنفرة في قلوب المؤمنين، منها ضياع أعز الأشياء عليه وأغلاها وهو العمر، منها الطبع على قلبه، يطبع على قلبه، منها الحرمان من حلاوة الطاعة، الحرمان من حلاوة. سئل بعض السلف: هل يجد لذة العاصي، هل يجد لذة الطاعة من عصى الله؟ قال: لا، ولا من هم بمعصية الله. قيل: هل يجد لذة الطاعة من عصى الله؟ قال: لا، ولا من هم بمعصية الله. كثير بيقول لك: أنا بصلي يا أخي ما بشعر أني بتلذذ بالصلاة، بقرأ القرآن ما بشعر بتلذذ بالقرآن. نعم، عاقبة من عواقب المعصية، المعاصي تمنع القلب من ترحله إلى الدار الآخرة. المعاصي إعراض الله عن العبد، وإذا أعرض الله عن جهة أظلمت أرجاؤها ودارت بها النحوس، فإذا أعرض العبد عن طاعة الله أعرض الله عنه. ومنها أن الذنب يستدعي ذنبا آخر، فإذا وقع الإنسان معصية سيقع معصية أخرى، الذنب يجر ذنبا آخر. ومنها أن أعمال البر تكون قد حرم منها العبد العاصي، أنه ربما إذا وقع في معصية يحرم من أعمال البر ومن أعمال الخير. قال بعض السلف: أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل سنة. قال بعضهم: أذنبت ذنبا فحرمت فهم القرآن. قال بعضهم: أذنبت ذنبا منذ 4 سنين وأنا إلى الخلف، يعني أنا أتراجع منذ 4 سنين. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فلذلك عد رحمة الله تعالى عليه عواقب كثيرة للمعصية، العلم بسوء عاقبة المعصية. ومن أحسن الكتب التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله، أو فصل فيها في سوء عاقبة المعصية كتاب الداء والدواء. كتاب الداء والدواء اختصاص عواقب المعاصي. يعني أي واحد يخطب خطبة يعطي درس عن عواقب الذنوب والمعاصي مع القصص والأدلة ونحو ذلك عليه بكتاب الداء والدواء، أي كتاب الداء والدواء، أو اسمه بالتفصيل الدواء الشافي لمن سأل، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي اللي هو الداء والدواء. من أحسن من فصل في هذا الباب في عاقبة المعصية تفصيلا وافيا. هو أصلا هذا الكتاب الإمام ابن القيم رحمه الله ذكره لعلاج داء العشق ممن ابتلي بالعشق بالحب، فذكر أمثلة على ذلك ثم ذكر عواقب المعصية. وكذلك من أسباب الصبر عن المعصية أن تعلم فوائد ترك المعصية. يعني الشباب الآن لما تعرض عليهم الفتن، شباب تعرض عليهم الفتن الآن، والله يا شيخ رجال كبار أبناء 50 سنة بيمشوا بالسوق يكاد يفتن، فكيف شباب بيمشوا بالجامعات وبيمشوا بالمجمعات وبيمشوا بالطرقات؟ بقول سبحان الله، كيف بده يصبروا على هذا؟ إذا الله ما أعانهم والله لا يعان. يستحضروا فوائد ترك المعصية. يعني فوائد ترك المعصية: صون العرض، صون الجاه، نعيم القلب، هذه كلمات ابن القيم، انشراح الصدر. صحيح الإنسان ممكن ينظر نظرة حرام ويتلذذ شوي، لكن بكون ذلك ضيق في الصدر، لا، غض البصر يا شباب، نعيم القلب، انشراح الصدر، ترك المعصية أمن من مخاوف الفساق والفجار، قلة الهم والغم والحزن، عز النفس عن احتمال الذل، صون نور القلب، كلمات ابن القيم هذه، صون نور، حصول المخرج له، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، تيسير الرزق. إنسان ترك المعصية الله بضيعه؟ لا، تيسير الرزق يا إخواني، أمر من ترك المعصية رزقه ميسر، تيسير ما عسر على أرباب الفسوق والمعاصي، أمر عسير تعسر أمام أهل المعاصي يسر، تسهيل الطاعات عليه. واحد ترك المعصية الله بيسهل عليه الطاعة، بيجعل عنده بركة في قيام الليل، صيام اثنين وخميس سهلة بالنسبة له، صيام اثنين سهلة، ليش؟ ترك معصية الله بعوضه. تيسير العلم، تيسير العلم، رأيناهم والله أناس شباب في عمر الورود يحفظ الواحد منهم الصفحة من كتاب الله عز وجل في دقائق يسيرة معدودة، وسمعها كانوا يحفظها من قديم، وأيضا يحفظ الجزء والجزئين، تجد قد فتح له باب في الحفظ. نعم، تيسير العلم، الثناء الحسن، كثرة الدعاء له، الحلاوة التي يكتسبها في وجهه، سرعة إجابة دعائه، اللي بترك المعصية، الذي يترك المعصية إجابة دعائه سريعا أيها الإخوة، لأنه أصلا ابتعد عن الموانع التي تحجب الدعاء. ما في موانع، من أسباب موانع استجابة الدعاء في كثير المعاصي، واحد عاصي لله من الأسباب أنه الله ما بيستجيب له المعاصي، واحد بأكل حرام وبصلي وراح حج 5 مرات وبدعي الله، الله ما بيستجيب له، مطعمه حرام، مشروبه حرام، غذيه من حرام، هو بيصلي وبصوم عنده قيام ليه بس عنده معصية، ذلك سرعة استجابة الدعاء إذا ترك المعصية، زوال الوحشة بينه وبين الله، وهذه من أعظم النعم، كما أن المعصية من أسباب الوحشة بينه وبين الله، زوال المعصية زوال الوحشة بينه وبين الله، كذلك قرب الملائكة منه، واحد ترك المعصية دائما الملائكة قريبة منه، الشياطين تفر منه، صغر الدنيا في قلبه، كبر الآخرة في قلبه، تعظم الزيادة، يقول ابن القيم الزيادة في عقله وإيمانه وفهمه، حصول محبة الله له، واحد ترك المعصية، إن الله يحب المتقين، على رأس التقوى ترك المعاصي، الله بحبه، يحب يقبل عليه، يفرح بتوبته ويجازيه على هذا الفرح بشيء لا يستطيع أن يتصوره البشر، لأن الله فرح بتوبته، فشيء لا يتصوره البشر يعطيه الله العطاء العظيم. يقول ابن القيم هذه بعض الآثار في الدنيا، كل هذا في الدنيا. بعض أثار ترك المعصية في الدنيا حتى تصبر عليها، تصبر على المعصية. إذا دعيت لمعصية تقول أبدا أنا أترك كل النعيم. طب لما يموت تتلقى الملائكة بالبشرة، تتلقاه الملائكة بالبشرة. تخيل أنت الآن ستذهب إلى مكان مظلم لا تعرف أين هو، لا تعرف أين هو، تخيل أنك مقبل على مكان لا تعرف منه، شدة ألم. فإذا بإنسان يهمس في أذنك يقول لك لا تخف، لا تخف، أبشر، لا تخف. كم يطمئنك هذا الإنسان؟ فما بالك بالملائكة؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إيه أنت خايف موت، انتهاء حياة. الملائكة لا تخاف ولا تحزن، أبشر بالجنة، بتبشرك. ترك المعصية من أسباب تبشير الملائكة، لا خوف عليه ولا يحزن، ينتقل من سجن الدنيا إلى روضة من رياض الجنة. هذا في القبر. إذا كان يوم القيامة كذلك ترك المعصية بفرح إنه في ظل العرش. إذا انصرفوا بين يدي الله أخذ كتابه بيمينه، وأيضا كان من أصحاب اليمين. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذن كل هذه من أشياء مشجعات، فوائد لترك المعاصي، فوائد لترك المعاصي حتى يترك الإنسان المعصية. إذن أولا الخوف من الله حتى الإنسان يصبر عن المعصية. في ناس عنده مدمن على معصية من المعاصي، معصية من المعاصي، إنسان ربما ما يستحضر لكن مدمن عليها يا إخواني، مدمن على معصية من المعاصي مش قادر يتركها، بده يخاف من الله وبده يعلم قبح هذه المعصية التي هو عليها. وأيضا ينبغي أن يستحضر الفوائد إذا ترك المعصية، يعني إذا ترك هذه المعصية ينبغي أن يستحضر الفوائد التي تترتب على ترك معصيته. ومن الأسباب كذلك أو من الأسباب المهمة للصبر عن معصية الله مجانبة صحبة الأشرار. حتى يصبر عن معصية الله ينبغي أن يتجنب صحبة الأشرار، وهذا إن شاء الله الذي سنفصله في درسنا القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.